الحمد لله الذي خلق خلقه أطوارا وصرفهم في أطوار التخليق كيف شاء عزة واقتدارا وأرسل الرسل إعذارا منه وإنذارا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا إله غيره ولا رب سواه له الأسماء الحسنى والصفات العلى له الكمال والجلال وهو رب الطول والإنعام وأشهد أن سيدنا وإمامنا وقدوتنا وحبيبنا ومعلمنا وعظيمنا محمدًا عبد الله ورسوله وصفوته من خلقه وخليله بعثه الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا فهدى أمته من ضلال وبصرها من عمى وأرشدها من غي وتركها على محجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك اللهم صل وسلم وبارك عليه كلما ذكره الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون وصل عليه في الأولين والآخرين أفضل وأكثر وأزكى ما صليت على أحد من خلقه وأحينا اللهم على سنته وأمتنا على ملته واحشرنا في زمرته مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ثم أما بعد هنالك أمران يرتبطان ببعضهما البعض في علاقة وثيقة متينة متمكنة يحسن بكل مسلم أن يدرك طبيعة هذه العلاقة هذان الأمران هما الأديان والأوطان علاقة المرء بدينه وعلاقته بوطنه الدين هو وحي الله المتنزل على نبينا صلى الله عليه وسلم بواسطة أمين السماء جبريل عليه السلام هذا الدين وحيه بين دفتي المصحف الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا تكفل الله تعالى بحفظه إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون لا يعتريه تحريف ولا تبديل في نصوصه ولا في ألفاظه وجعل وظيفة بيان هذا الوحي للنبي عليه الصلاة والسلام سواء كان بياناً نظرياً أو بياناً عملياً وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولذلك كان عليه الصلاة والسلام مصحفاً حياً يتحرك بين الناس خلقه القرآن يرضى برضاه ويسخط بسخطه هذان هما المرجعان الفارهان الفارعان اللذان تستمد منهما الأمة العقيدة وصحتها والعبادة وسلامتها والقيم ونقاءها والروح وتزكيتها والشريعة وحكمتها والحق وعدله والقوة ورحمتها هو المنهج الذي نستمد منه فقه دعوتنا ومنهاج حركتنا في علاقتنا مع ربنا عز وجل وفي علاقتنا مع أنفسنا وفي علاقتنا مع الكون من حولنا هذا الوحي المتنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فهمه وأتقنه وأدرك مراميه ومغازيه ومقاصده أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، أطهر من سطعت عليهم شمس الدنيا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. من كان مستناً فليستن بمن قد مات، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة، أولئك أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، كانوا أبر هذه الأمة قلوباً وأعمقها إيماناً وأقلها تكلفاً، قوم اختارهم الله لصحبة نبيه، فاعرفوا لهم فضلهم، إنهم كانوا على الهدى المستقيم. جمعوا كمال العلم والعمل ونقاء العقيدة وصحة العبادة وقوام الخلق والاستقامة على هذا المنهاج وهذه الشرعة، ومثلوا النموذج الذي يحتذى والأسوة التي يقتدى بها في الدين والدنيا، ونحن مطالبون بأن نتأسى بهم. هذا هو وحي الله، هذا هو الدين، علاقتنا به من خلال هذه المرجعية الهادية التي اهتدى بها من قبلنا، وعلينا أن نسلك سبيلهم وأن نستقيم على سيرتهم. بيد أن واقع الأمة اليوم إزاء العلاقة مع الدين ضربته الأهواء وضربه البغي والعدوان والجهل والعصبية، فانحرف الناس عن سواء السبيل، ولذلك لا بد أن يجدد الناس عهدهم مع دين ربهم حسناً لفهم مقاصده وتأسياً بالعمل بما صدر عنه عليه الصلاة والسلام، وأن يدركوا أن حقائق الدين انتهى كمالها وجمالها وجلالها وروعتها عند هذا الدين بشعائره وشرائعه. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وقال عليه الصلاة والسلام في الكتاب والسنة: وإنهما لن يتفرقا حتى يردا علي الحوض. ضرب المسلمين ألوان من الخلاف في العقائد والخلاف في فروع الفقه والخلاف في السلطة والسياسة والخلاف في المغانم والدنيا والخلاف في القبائل والعشائر، ولذلك بعد أن جمعهم الإسلام بعد تفرق، وأعزهم بعد ذلة، ونصرهم بعد هزيمة، ووحدهم بعد تفرق، ونهض بقيمهم بعد أن تواضعت على قيم الجاهلية النكراء، تراجعوا. والنبي عليه الصلاة والسلام وصف الأمة في آخر الزمان بأن عددها كثير ولكنها تعيش الغثائية مثل الزبد الذي يطفو عليه الخشب وتطفو عليه الأوراق وتطفو عليه اللحاء وتطفو عليه أشياء كثيرة تحجب صفاءه ورونقه، فلا يكاد ينتفع به أحد. ولذلك رأينا الأمة ضربتها العلل السبعة: ضربها وهن العقيدة، ضربها الاستبداد في الحكم، ضربها الظلم الاجتماعي، ضربها الوهن الأخلاقي، ضربها التخلف العلمي والتكنولوجي، ضربتها الاستلاب والتبعية والتغريب. فما عادت مالكة لأمرها، ما عادت تحقق الشهادة على نفسها لتحقق الشهادة على الآخرين، وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس. إن الشهادة على الناس لها مقدمة ضرورية، وهي أن نقوم بالشهادة على أنفسنا. حينما نطبق هذا المنهج ونستقيم عليه نية وقولا وعملا وحالا، ويتجسد في حياة الناس، وأصبح أمر غيرنا بيدنا، لا نكاد نقيم ونصلح أحوالنا. إذا ما وقع نزاع فلا نملك محكمة عدل، نرد فيها الأمر إلى الله ورسوله، وإذا ما بغت طائفة على أخرى لا نملك قوة ردع إسلامية حتى لا نستجدي غيرنا. فأصبح أمرنا ليس بيدنا، مواردنا التي في باطن الأرض وظاهرها، قوتنا الروحية والعددية، موقعنا الجغرافي المتوسط، الثروات في باطن الأرض وظاهرها، لا نستطيع أن نقيم بها تكاملا يغنينا عن حاجة غيرنا من دعم من صندوق نقد أو بنك دولي أو نحو ذلك. لذلك يحتاج المسلمون إلى أن يصححوا العلاقة مع الدين، العلاقة مع الله، فإن الله تعالى ليس له من نسب بينه وبين خلقه إلا الاستقامة على هذا الدين، إلا الاستقامة على هذه السنن التي لا تحابي أحداً، من رعاها راعته، ومن حفظها حفظته، ومن ضيعها ضيعته. وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءهم نذير ليكونن أهدى من إحدى الأمم، فلما جاءهم نذير ما زادهم إلا نفورا، استكبارا في الأرض ومكر السيء، ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله، فهل ينظرون إلا سنة الأولين، فلن تجد لسنة الله تبديلا، ولن تجد لسنة الله تحويلا. حولنا الدين الذي جمعنا على كلمة التوحيد وتوحيد الكلمة إلى أشتات وفرق وجماعات وطوائف، بدل أن تكون وسائل خادمة لهذا الدين أصبحت غايات ينعقد عليها الولاء والبراء، ونتخاصم لأجلها، ونتهاجر، ونتدابر، ونتقاطع، بل ويلعن بعضنا بعضا. كل أمة تلعن أختها. لا نحرص على أن نجتمع على المشتركات ونوسع من دائرة الخلافات، الأمر الذي أغرى عدونا بنا، وأصبحنا سهلا صيدا سهلا يفترسه كل مفترس. ولذلك تصحيح هذه العلاقة على مستوى الفرد بين الإنسان وربه، على مستوى الأسرة الأرحام، كما قال الله تعالى ادعوهم لآبائهم، وكما قال الله تعالى فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم، وكما قال الله تعالى وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله، أن نصحح العلاقة الدينية على مستوى الأرحام، وأن نصحح العلاقة على مستوى الجوار بكل معانيه. ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. الجوار الجغرافي، الديني، الوطني، اللساني، الجوار المسكني، كل هذه المعاني أن نصحح فيها العلاقة مع الله عز وجل. حتى هذه العبادة التي نؤديها من صلاة وصيام وصدقة وزكاة وحج، أن نؤديها بغاياتها وأهدافها لكي تحقق ثمراتها في سلوكنا وفي أعمالنا. وفي تصحيح العلاقة أن نرتب الأسبقيات والأولويات حسب ميزان الشريعة، فكل أمر في الشريعة له تسعيرة محددة، لا ينبغي أن نقدم ما حقه التأخير، ولا نؤخر ما حقه التقديم، لا نهون العظيم ولا نعظم الهين. نحن بين يدي الحج، وكثير من الناس أشواقهم نحو البلد الحرام، وهذه عاطفة روحية مركوزة في نفس كل مسلم، أن يكون في بيت الله يطوف ويسعى ويركع ويخشع ويدعو وينيب ويقبل على ربه، ويزور المصطفى عليه الصلاة والسلام في المدينة ويصلي في روضته الشريفة. هذا كله معنى جميل، ولكن حينما نضع المسألة في مقياس الشريعة الصحيح، نقول من أدى الفريضة، بل من تنفل مرة ومرتين وثلاثا وأربعة، هل من الأولويات الأولى اليوم لأهل السعة والغنى واليسار ممن أفاء الله عليهم مالا وسعة في أرزاقهم وأموالهم أن يكثروا من نافلة الحج، أم أن يؤدوا ما هو أوجب دينا وأرضى لله تعالى عبادة وقربا؟ رأينا آثار الكوارث والسيول والفيضانات، كم شردت وكم أجاعت وكم عرت من البشر، ورغم الجهود الكبيرة الأهلية والرسمية ومن الأشقاء التي تدافعت للتكافل والتآزر والتناصر، ما زال الناس بحاجة إلى عون مادي ومعنوي. لدينا طلاب وطالبات قادمون من الولايات يسكنون في داخليات، كثير منهم قد يكتفي بالوجبة الواحدة في اليوم. لدينا منهم من تفوق ولكنه لا يملك مصروف المعيشة أو مصروف الدراسة. لدينا الأيتام، أنا وكافل اليتيم كهاتين. لدينا الأرامل الساعي على الأرملة كالمجاهد في سبيل الله. لدينا مشروع الديات في حقن الدماء التي استحرت في دارفور وفي جنوب كردفان وفي مناطق متفرقة من كردفان، ونحن ندعو إلى صلح اجتماعي لتضع هذه الفتنة اللعينة من الاقتتال بين القبائل المسلمة التي تعلم حرمة الدماء وأنه من كبائر الذنوب. نحتاج إلى مبادرات إلى حقن الدماء، وإلى ديات تدفع، وإلى تعويض لمتضررين. أيهما أولى في ميزان الشريعة، أن نساهم في هذه المجالات، أم يؤدي الإنسان نافلة الحج ليشبع طاقته الروحية؟ خاصة وأن الحج أصبح درجات، ومنها ما يسمى بالحج السياحي الذي تنفق فيه العشرات من الألوف من الريالات أو الدولارات. نقول هذا وندرك رغبة الخير في هؤلاء المحسنين، أنهم ما قصروا عن واجب وطني أو ديني إلا وكانوا في المقدمة. حتى هذه الكوارث كانوا في المقدمة. اتحاد أصحاب العمل جزاهم الله خيرا، وحجتهم يقولون أننا ندفع لليتيم وللأرملة ولطلاب العلم وللمحتاجين وللمنظمات الخيرية والطوعية، نقوم بهذا الواجب، ولكننا لا نريد أن ننقطع عن هذه الأشواق الروحية. نقول لا، حتى ولو دفعتم فما فاض وتودون أن تحجون به حج النافلة، عليه أن يتوجب للمحتاجين، ونحن مقدمون على ظروف بالغة الخطورة. هنالك إصلاح اقتصادي قادم قد ترفع فيه الأسعار وقد ترتفع ارتفاعا جنونيا، فيضيق الحال على الناس، يضيق الغلاء ويطحنهم طحنا، ولا بد من مخففات ولا بد من مروحات. نقول مهما دفعتم فإنما لهذا الحج النافلة أولى به هذه الشرائح الضعيفة. التي بعضهم يلتقط القمامة ليأكل منها، ونحن على المائدة المستطيلة التي تتنوع فيها أشهى المطاعم وأفخر الألوان، قدموها لهذه. هذه هي أولويات الشريعة، ما دمنا نلتمس مرضاة الله سبحانه وتعالى، ما دمنا نلتمس القرب من جنابه. الكعبة وإن كانت في البلد الحرام، لكن التعلق بها يمكن أن يكون في كل موضع. فإن أبا الدرداء كتب له أخوه سلمان لما قال له: إني نزلت الأرض المقدسة، قال: إن الأرض لا تقدس أحدا، وإنما يقدس الإنسان عمله. إن الأرض لا تقدس أحدا، وإنما يقدس الإنسان عمله. وإذا صحت النية وخلصت المقاصد، فإن الإنسان يكتب له أجر العمل ما دام قد عزم. أعزم على نية الحج النافلة، وانفق المال فيما هو أولى، يكتب لك أجر هذا الحج الذي نويته وصدقت في عزمك بالتوجه إلى بيت الله الحرام. وقد ذكرت لكم مرارا قصة ابن المبارك حينما أراد أن يحج حج نافلة، ووجد امرأة أرملة تأكل من فتات الطعام، فسألها عن حالها وقالت: إني أرملة أعول أيتاما لي. فأخذ نفقة حجه هو ولأصحابه، ودفع به إلى تلك المرأة وقال: هذا حجنا هذا العام، هذا حجنا هذا العام. إذن ونحن كذلك في ظروف هنالك توسع في الحرمين الشريفين، جزى الله قادة المملكة على جهودهم في خدمة ضيوف الرحمن وفي تيسير هذه الخدمات على الحجاج والمعتمرين. وهذه التوسعة تعيق الحركة حينما يتكاثر الناس، وأكثر الناس الذين يكونون في الزحام هم الذين حجوا مرة ومرتين وثلاثة، وقليل من يؤدي الفريضة لمرة واحدة. فماذا لو علينا أن يسرنا على هؤلاء الذين يؤدون الفريضة لمرة واحدة، نخفف عنهم الزحام في السعي والطواف ورمي الجمرات وعرفة ومزدلفة وسائر المشاعر. وهذا مقصد شرعي حينما نخفف ونيسر على عباد الله من هذا الزحام. الناس حينما يأتون إلى العبادة يطلبون الخشوع وحضور القلب، أما مع الزحام فإنهم يطلبون السلامة لأبدانهم ولأرواحهم. كيف ينجو الإنسان من شدة الزحام ولا يكون هنالك مجال للخشوع والحضور؟ ولذلك أذكر، قد يكون هنالك حاجة للعلماء وللدعاة وللمرشدين الذين يقودون الأفواج لبيان المناسك وتوعية الحجاج، وهنالك الإداريون الذين يحتاج إليهم في بعثة الحج، ممن يحتاج إليهم لمقاصد شرعية توعوية أو طبية صحية أو إدارية أو غير ذلك مما يتصل بتفويج الحجاج، هذا أمر آخر. ولكني أتكلم عن من ليس له حاجة إلا أن يعبر عن أشواقه الروحية، يمكن أن تعبر عنها في مناسبة أخرى ليس فيها زحام ولا تدافع. وكذلك هنالك الأولويات في بلادنا، وكما قلت نحن مقبلون على مرحلة صعبة قد يزاد فيها في الأسعار وقد ترتفع ارتفاعا جنونيا، ونحتاج ولا يغطي المال الذي يدفع للمرتبات التي لا تكاد تكفي الأسبوع الأول من حاجات الإنسان الضرورية مأكلا ومشربا ومصاريف دراسة. فأولى أن نعين بها هؤلاء من ذوي المسغبة والحاجة، وكما قال عمر بن عبد العزيز لمن كتب له: يا أمير المؤمنين، صدق لنا بمال نكسو به الكعبة، قال: إني أردت أن أجعل هذا المال في أكباد جائعة، فذلك أولى من كسوة البيت. هذا المنطق الشرعي الذي ينبغي أن ندركه تماما. الأمر الثاني الذي ينبغي أن نصحح فيه العلاقة هي العلاقة مع الوطن. الوطن حبه فطرة ومركوز، والنبي عليه الصلاة والسلام والمهاجرون والأنصار كانوا متعلقين بمكة. إنك لأحب بلاد الله إلى الله، ولولا أن قومك أخرجوني ما خرجت منك. والأنصار والمهاجرون كان لهم الفضل على الأنصار بأنهم تركوا أرضهم وديارهم وأموالهم نصرة لله ورسوله، خرجوا وتركوا أوطانهم. وإخراج الوطن الإنسان عن وطنه أمر عزيز كقتل النفس، كما قال الله تعالى: ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم، جعل إخراج الإنسان من وطنه كقتل النفس. ذكرنا الله تعالى بإخراج إبراهيم عليه السلام من وطنه لما أراد قومه أن يحرقوه فنصره الله تعالى، وقال الله تعالى: ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين. خرج وهو ولوط عليهما السلام. وأخبرنا حين خرج موسى عليه السلام وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى، قال: يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك، فاخرج إني لك من الناصحين. فخرج منها خائفا يترقب، وقال: ربني نجني من القوم الظالمين. خرج موسى عليه السلام. يعقوب حينما أتى هو وأبناؤه آواهم يوسف عليه السلام وقال: ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين. الخروج عزيز على النفس، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما انتقل إلى المدينة أصبحت المدينة مستوطناً آخر لها، ولذلك سأل ربه أن يجعل للمدينة ضعفي مكة من البركة. قال: اللهم بارك لنا في تمرنا وفي مدنا وفي صاعنا. وكان إذا دخل إلى المدينة كان قادماً من سفر فأبصر درجات المدينة أوضع ناقته حركها، وإذا كانت دابة أسرع بها شوقاً وحنيناً إلى هذه المدينة. الحب لهذا الوطن لا سيما إن كان له صبغة دينية، حتى وإن لم يكن له صبغة دينية هذا أمر مركوز. يبدأ الوطن من الأسرة الصغيرة ويمتد إلى القبيلة ويمتد إلى العشيرة ويمتد بعد ذلك إلى وطن الجغرافيا ووطن اللغة الأمة العربية من المحيط إلى الخليج، ووطن العقيدة من طنجة إلى جاكرتا، ووطن الجوار الإفريقي أو الجوار الآسيوي أو غير ذلك. تمتد هذه الأوطان، هذه لابد أن نصحح العلاقة فيها. العلاقة لابد أن تكون علاقة تعاقدية، تعاقد بين الحاكم والمحكوم في بيعة الرضائية، وعلاقة تكاملية يتكامل فيها دور المجتمع والدولة، وعلاقة تراحمية تقوم على أساس الرحمة: الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. بالأمس كانت محاولة تفجير لاغتيال وزير الداخلية المصري، ومع موقفنا الذي أعلنا عنه مرارا وتكرارا، إلا أننا ندين هذا الأسلوب من العنف الذي ينزلق بالمجتمع نحو مهاوي القتل والاقتتال والتدافع، لتكون لغة الرصاص هي البديل عن لغة السلام والحوار. ولو أن هؤلاء عقلوا وتواصلوا إلى كلمة سواء وأطلقوا سراح المعتقلين واجتمعوا على ما ينهض بالبلاد والعباد دون إقصاء أو تهميش ودون مجازر أو دماء لما وقع الناس في مثل هذا، ولكن طبيعة الأشياء الظلم يولد العنف، والإقصاء يجعل الإنسان إن أقصي عن ظاهر الأرض يبحث عن باطنها. ولذلك نحن ندين هذا السلوك ونقول دائما النهج السلمي مهما طالت آماده لا ينبغي لمسلم أن يغيره. إن مشروعية القتل في ثلاثة أسباب: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: النفس بالنفس، التارك لدينه المفارق للجماعة، والثيب الزاني. مشروعية قتال المسلمين لغير المسلمين ثلاث: رد العدوان، وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا، درء الفتنة، وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة، نصرة المستضعفين في الأرض من النساء والولدان الذين لا يستطيعون سبيلا ولا يهتدون، لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا. نحن نقول بأن هذا النهج الذي تبرأت منه سائر الجماعات الإسلامية ليس نهجا سليما، ولن يحل الإشكال. ولننظر ما وقع في العراق من دمار وخراب ونحو ذلك، ونحن ندخر مصر لأن مصر هي مرتكز لأمتنا، ولكن عليها أن تصحح العلاقة، عليها أن تصحح العلاقة الوطنية مع أبناء شعبها ووطنها. فلا دماء ولا تشريد ولا مقاتلة ولا مجازرة ولا اغتيال معنوي عبر أدوات الإعلام التي تكاد تفتك وتعبي ضد طائفة من أبناء الشعب. لا بد من حكماء يتوسطون ليصل الناس إلى بر الأمان في كلمة سواء. والأمر الثاني: نحن نعاني ما نعاني من اقتتال في دارفور وفي بعض مناطق كردفان، للأسف كلهم مسلمون، وللأسف النزاع قبلي، وللأسف النزاع تزكيه أصوات في الداخل وفي الخارج، لا أدري لمصلحة من، هل لمصلحة الوطن؟ القبائل بدت تتجيش، والناس ولاؤهم للقبيلة أصبح أكبر من ولائهم للوطن. كل يريد أن يحتمي بقبيلته، ويمكن أن يصرع أخاه المسلم يستحل دمه، يستحل عرضه، يستحل ماله، لينتصر لعشيرته أو قبيلته أو مصلحته السياسية أو نحو ذلك، أو أن يحقق أجندة من الأجندة الأخرى. غابت هيبة الدولة، غاب وازع السلطان الذي يرد كل الأمور إلى نصابها، والذي يرفع الضرر عن المظلومين، والذي يعوض بالديات على من انتهك حقه. ها هنا إن الله لا يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن، وواجب الناس أن يتدافعوا نحو مشروع لحقن الدماء. هذه الفتنة لا تبقي ولا تذر، تأكل الأخضر واليابس، وتهلك الحرث والنسل، وحتى الناس في الخرطوم قد لن ينجوا من آثارها السالبة. ولذلك ينبغي أن يتداعى الناس على مثل هذه الفتن ويئدوها في مهدها، فقد استطال شررها وعظم خطرها وتكاثرت آثارها. ولا يكفي فقط الدعوة إلى المبادرات، وإنما نريد أمرا واقعيا عمليا. وقد سمعت بالأمس ممن ذهب إلى تلك المناطق ورأى أناسا هنا وهناك، وبعضهم من يلبس يضع بطاقات رسمية تنتسب إلى قوات هنا وهناك، زورا أو بهتانا أو حقيقة الله أعلم بذلك، كلهم يشتركون في القتال، كلهم لا يرعون، كلهم لا يدركون حرمة للدماء. ونسوا هؤلاء قول النبي عليه الصلاة والسلام: لا يزال المرء في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. لزوال الدنيا أهون على الله من قتل امرئ مسلم. هذه المسائل التي نرى كل يوم في الصحف الاجتماعية أخبارا هنا وهناك تؤرق المضاجع، وتدعونا إلى أن نصحح العلاقة مع الدين، وأن نصحح العلاقة مع بني الإنسان، أخانا في العقيدة، وأخانا في الدين، وأخانا في الوطن. وأن نصحح العلاقة في الوطن. وكذلك هنالك إصلاحات اقتصادية قد تطرح في هذه الأيام، وأنا أود أن أقول إن الإصلاح الاقتصادي ينبغي أن يكون معه متزامناً السعي للإصلاح السياسي. نحن نعيش اليوم رهين المحبسين، الغلاء الاقتصادي والاحتقان السياسي، ولا بد بذات الجهد أن نبذل لنفك الاحتقان السياسي ونجمع الناس على كلمة سواء ليتشاركوا في مصير الوطن وفي أمره دون إخصاء لأحد، وأن يكون الجميع على قدر التحدي صيانة لإنسان هذا الوطن الذي عانى ما عانى من اختلاف القيادات الحزبية وأهوائها وتنافرها الحاكمة والمعارضة على السواء، وأصبحت الهجرة تتوالى للكفاءات خارج السودان بحثاً عن حياة كنية وعيش رغيد ووضع يسلم الإنسان فيه. هذا عيب في العلاقة بالدين وعيب في العلاقة بالوطن. وكذلك في الإصلاح الاقتصادي علينا أن نتدرج، إذا أردنا أن نسعى لمعالجات قد تكون شاقة على الناس، على الدولة أن تقدم النموذج للتقشف، أن تقدم النموذج على مستوى ممارساتها قبل أن تطلبه من المواطنين. الناس يريدون أن تكون النماذج. الدولة إذا أرادت الناس أن يحزموا، أن يضعوا الأحزمة على البطون، عليها في كل ممارساتها أن تضع الأحزمة على البطون حتى تكون قدوة لغيرها. وإذا ما سعت وأخبرت الناس بظروفها وشح مواردها والحصار المضروب عليها، وكل ذلك حق وصحيح، تفاعل معها الناس لأنهم رأوا أن القدوة انتصبت أمامها. وأخيرا أيها الأحباب، ما وقع في سوريا وما يقع والحديث عن التدخل الأجنبي، علينا أن ندرك حقيقة كبرى أن لا أحد من أهل الإسلام يوافق على تدخل أجنبي لاستباحة أرض من أراضي العروبة والإسلام. هذا أمر ندرك أن المخاطر التي تترتب عليه كثيرة، رأيناها في أفغانستان، ورأيناها في العراق، ورأيناها في بلاد كثيرة. غيرنا لا تحركه إلا المصالح، مصالحه وأمن الكيان الصهيوني في المنطقة. هذه حقيقة بدهية لا ينبغي أن تغيب عن أحد. ولذلك الموقف واضح من قضية التدخل الأجنبي الذي لا يسر أحدا، ولكن علينا أن ندرك أن هذا النظام البعثي النصيري الباطش الأمني الذي لا يعرف الله ولا رسوله ولا كتابه ولا دينه ولا أمته، الذي أوقع 100,000 قتيل وشرد 4 مليون من البشر وأهلك البلاد والعباد وخرب المنشآت، هو الذي فتح الباب، هو الذي فتح الباب وجعل معاناة أهل سوريا لأنهم لم يجدوا عونا من صديق يسرهم ويرفع عنهم هذا الكرب ويكشف عنهم هذا البلاء، فتلفتوا يمينا أو شمالا. هو السبب الذي دعا إلى مثل هذا التدخل، لأن أول ما خرجت المسيرات كانت سلمية تطالب بمطالب مشروعة ومحدودة تحسن من كرامة الإنسان وحرية الإنسان وعدل الإنسان، فقامت الآلة الفتاكة بطشاً وقتلةً وغتلاً وتنكيلاً ولم يوجد كما قلت لا محكمة عدل إسلامية ولا قوة ردع عربية وإسلامية. إننا لا يسرنا هذا التدخل ولا نقره، ولكن نقول إن النظام هو الذي يتحمل المسؤولية الكاملة بما أوصل إليه الشعب، وستدمر كل ترسانة كانت ينبغي أن تدخر لنصرة الإسلام والمسلمين ولنصرة القدس، ولكنه لم يطلق رصاصة في الجولان، وإنما وجهها إلى صدور هذا الشعب العاري الطيب الذي يبحث العزة والكرامة، ووجهها بالغازات هذه الكيماوية على صدور هؤلاء الأطفال، الأطفال الذين لم يعرفوا زهرة شبابهم ولم يعرفوا للدنيا طعماً ولا لوناً ولا رائحة، هو الذي يتحملها. والله تعالى سيجعل للذين ظلموا العاقبة السوءة، هذه حقيقة ينبغي أن ندركها. أيها المسلمون، علينا أن نصحح العلاقة مع ديننا فهماً وسلوكاً، وعلينا أن نصحح العلاقة مع أوطاننا حباً ووحدةً وارتقاءً ونماءً ورعايةً لإنسانه عدلاً وحريةً وكرامةً وخيراً وأمناً. نفعني الله وإياكم بالقرآن العظيم وبهدي سيد المرسلين. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيماً لشانه، وأشهد أن نبينا محمدًا عبد الله ورسوله الداعي إلى رضوانه. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه. إن الله وملائكته يصلُّون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلُّوا عليه وسلِّموا تسليمًا. اللهم صلِّ على نبينا محمدٍ في الأولين، صلِّ على نبينا محمدٍ في الآخرين، صلِّ على نبينا محمدٍ في الملأ الأعلى إلى يوم الدين، وارض اللهم عن خلفائه الراشدين الذين قضوا بالحق وبه كانوا يعدلون، وعن سائر الصحابة أجمعين، وعنا معهم بفضلك وجودك وكرمك يا أرحم الراحمين. نسألك اللهم رحمةً تهدي بها قلوبنا، وتلُمُّ بها شعثنا، وتجمعُ بها كلمتنا، وتوحِّدُ بها صفَّنا، وتؤلِّفُ بها بين قلوبنا، وتكبِتُ بها عدوَّنا، وتدحَرُ بها شانئنا، وتُطفِئُ بها نار الفتن ما ظهرَ منها وما بطن. أصلِح اللهم لنا ديننا الذي هو عصمةُ أمرنا، وأصلِح لنا دنيانا التي فيها معاشُنا، وأصلِح لنا آخرةً التي إليها معادُنا، واجعل الحياة زيادةً من كل خير، والموت راحةً من كل شر. اللهم أحقِن دماء المسلمين، اللهم أحقِن دماء المسلمين، اللهم أحقِن دماء المسلمين. اللهم من أراد بوطننا وأمتنا وديننا خيرًا فاجعل الخير على يديه، ومن أراد بهم سوءًا فاجعل الدائر عليه، وأنزل عليه بأسك ورجزك الذي لا يُرد عن القوم المجرمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.